الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 124، قرأنا المسألة في الدرس السابق. موضوع المسألة هو ما إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وادعته هي تدعي الطلاق وهو ينكر الطلاق، وشهد شاهدان بطلاقها وحكم الحاكم على أساس هذه الشهادة، ثم رجع الشاهدان وأظهر خطاهما اشتباه خطأ في الشهادة. هنا قلنا فصل السيد الماتم بينما إذا كان ذلك بعد الدخول فلا ضمان عليهما، لا يضمنان شيئا، وأما إذا كان قبل الدخول ضمن نصف المهر المسمى على المشهور لكنه استشكل حتى في ذلك، والنتيجة هو أنه هو يرى عدم الضمان مطلقا، أن الشاهدين لا يضمن شيئا، لا في حالة ما إذا كان هذا قبل الدخول عن شهادتهما ورجوعهما قبل الدخول أو ما إذا كان بعد. الملاحظة أن السيد الماكن هنا أهمل تعرض لحكم لتعرض لنفس الحكم، أن هذا الحكم هو شنو في حد نفسه، ينقض ما ينقض، واضح. هذا ما تعرض، لكن دخل في مسألة الشنو، في مسألة الضمان، وواضح انه اهمل اعتمادا على ما تقدم، يعني هو رأيه ان الرجوع المتأخر عن الحكم لا يوجد نقض الحكم السابق، الحكم السابق على رأيه باقي على نفوذه، باقي على حاله، الحكم السابق باقي على حاله، والرجوع المتأخر عن الحكم لا يوجد نقض. لكن هذا الشيء تقدم أنه هناك توقف في هذا الشيء على ما تقدم سابقا. على كل حال هو في مسألة الضمان فصل، يعني المشهور نقول فصل في الضمان بين صورتين، إذا كان الرجوع الشهادة والرجوع قبل الدخول، الزوج لم يدخل بزوجته، هنا قالوا بأنه لا ضمان، إن كان بعد الدخول لا ضمان، لا يضمنان شيئا الشاهدان إذا كان بعد الدخول. لماذا؟ لأنهما لم يفوتا على الزوج شيئا، لم يفوتا. المهر استقر عليه بالعقد والدخول، وجب عليه تماما، استقر في ذمته، ما له علاقة بماذا، برجوع الشاهدين، رجع أو لم يرجع، حصل الطلاق أو لم يحصل الطلاق، المهر استقر في ماذا، في ذمته بالعقد وبماذا وبالدخول. إذا ماذا فوت عليه؟ لم يفوت عليه، نعم فوت عليه البضع، لكنه يقول لأن البضع غير مضمون، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك. هذا إذا كان الرجوع قبل بعد الدخول، وأما إذا كان الرجوع والشهادة قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول قبل أن يدخل بها هو فعل ذلك، حصل هذا الشيء. هنا المشهور ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى ضمان نصف المهر المسمى، ضمان نصف المهر المسمى، المشهور ذهب إلى ذلك. قل ضمان نصف المهر المسمى إذا كان الرجوع قبل الدخول، حلل في كلمات بهذا التعليل بأن الشاهدين لا يضمنان إلا ما يدفعه المشهود إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة. شنو الشيء الذي يدفع يضمناني هذا؟ يضمناني ما يدفعه المشهود عليه بسبب ماذا؟ بسبب الشهادة. وما يدفعه المشهود عليه بسبب الشهادة هو عبارة عن ما يدفعه للزوجة، ما يدفعه المشهود عليه وهو الزوج للزوجة بسبب الشهادة قبل الدخول، هو شنو؟ نصف المهر المسمى، هذا الذي يدفعه المشهود عليه بعد أن تمت الشهادة وحكم الحاكم استنادا إلى الشهادة بالطلاق. حينئذ الزوج يجب عليه أن يدفع ماذا؟ ماذا يدفع للزوجة؟ يدفع نصف المهر المسمى قبل الدخول. الشاهدان يضمنان ما دفعه المشهود عليه اللي هو الزوج إلى ماذا؟ إلى زوجته بسبب الشهادة، فيضمنان نصف المهر المسمى. هكذا علل في كلام المشهور. نصف المهر المسمى يلزم الزوج بدفعه بالطلاق، حين الطلاق يلزم بدفعه، حين الطلاق يلزم بدفعه. الشهود يضمنان ما ألزم بدفعه، ما دفعه المشهود عليه إلى الزوجة، وهو عبارة عن نصف المهر المسمى. هذا رأي المشهور. المشهور فصل بين الحالتين. سيد الماسن يقول لا، حتى في هذه الحالة الثانية إذا كان ذلك قبل الدخول فنائما لا ضمان على الشاهدين الراجعين. لماذا؟ لأنه نصف المهر المسمى، نصف المهر المسمى. ما العلاقة بالشهود في ماذا؟ في 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 تفويته، لم يفوت عليه ذلك. هو استقر نصف المهر المسمى عليه بماذا؟ قولوا يا بالعقد، بالعقد استقر نصف المهر المسمى، بالعقد استقر مو بالطلاق استقر. حتى نقول هما صارا سبب في الطلاق، والطلاق سبب صار في ضمان نصف المهر المسمى، فيضمنان نصف المهر المسمى. لا، نصف المهر المسمى استقر عليه بمجرد العقد وثبت في ذمته بعد الطلاق ورجوعه، بعد رجوعهما عن الطلاق وتشريبهما على الطلاق بشهادتهما، هذا لا أثر له في ماذا؟ في الضمان. بعبارة أخرى لم يفوت عليه شيئا، كما هو الحال في الحالة السابقة، كما في الطور السابق لم يفوت عليه شيئا، والمهر استقر في ذمته بسبب العقد والدخول في الحالة السابقة. هنا أيضا لم يفوت عليه شيئا من المهر، وإنما نصف المهر استقر في ذمته بسبب العقد. طلق أو لم يطلق؟ طلق أو لم يطلق؟ رجع أو لم يرجع؟ استقر في ذمته بسبب العقد. فحينئذ هما لم يضيعا عليه شيئا، لم يحملاه شيئا بسبب شهادتهما، حتى يكونا ضامنين لذلك. وهذا هو الصحيح الذي ذكر سيد الماسن من أنه لا ضمان عليهما في كلتا الحالتين. الشهادة على كل حال ليست سبب في دفع ماذا؟ في دفع نصف المهر في الصورة الثانية، وليس السبب في دفع شيء في صورة شنو؟ السابقة. ليس السبب، ليس السبب في دفع تمام المهر في الصورة الأولى، وليس السبب في دفع نصف المهر في الصورة الثانية، فلا وجه للضمان. مثلا 125 قال إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زورا، شهادة الزور، فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما، شهادة شاهدين الزور، فجاء الزوج وأنكر الطلاق. الزوج حضر، الزوج الأول حضر وأنكر الطلاق. فعندئذ يقول يفرق بينهما، يعني بين الزوجة وبين زوجها الأخير، ويضمن الشاهدان الصداقة للزوج الثاني، لأن يعني الزوج الثاني دفع صداقا اعتمادا على ماذا؟ شهادة هذين الشاهدين، لأن المرأة شنو؟ طلقت وهي خلية، فدفع مهرا، فيضمن الشاهدان لهذا الزوج الثاني المهر، ويضربان الحد، شاهدا الزور يضربان الحد. ثم يقول وكذا إذا شهد بموت الزوج فتزوجت المرأة ثم جاء زوجها الأول. هذا فرع ثاني ذكر في هذه المسألة. في هذه المسألة هناك رواية صحيحة السند تدل على جميع الأحكام التي ذكرها السيد الماتم في هذه المسألة. الرواية مروية في الباب 13 من أبواب الشهادات، اللي هي صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد، الحديث الأول في الباب 13. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهد على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق. قال يضربان الحد ويضمنان الصداقة للزوج، مقصود بالزوج الزوج الثاني، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول. صحيح في هذه الرواية لم يفرض أنهما شاهدا كأنهما شاهدا الزور، لم يفرض في الرواية، لم يفرض أنهما شاهدا الزور، لكن السيد الماتن يقول والحق معه، لأنه لا نحتاج إلى ذكر. لماذا؟ لأن إقامة الحد عليهما قرينة واضحة على ماذا؟ على أنهما كانا شاهدي الزور، لأنه يضربان الحد، يقول من الواضح أن غير شاهد الزور لا يستحق الحد، لا يستحق الجلد. فمن قبل قرينة يضربان الحد نستفيد على أنهما كانا شاهدي الزور، فتنطلق على محل كلامنا. والإمام عليه السلام يقول فيها لأنه يضربان الحد واحد، يضمنان الصداقة علما للزوج، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول كما ذكر هنا. طبعا يفرق بينهما أيضا، وتعتد من الأخير كما صرح به هنا، ويضمن الشاهدان الصداقة للزوج الثاني، ويضربان الحد. نفس الأحكام اللي ذكرها هنا موجودة في نفس الرواية الصحيحة سندا. بعضهم أشكل على الرواية بأنه ما فيها إلا إنكار الزوج الطلاق، ليس فيها إلا إنكار الزوج الطلاق، وهذا لا يبرر الأحكام التي جاءت ذكرت في الرواية. مجرد أن الزوج حضر وأنكر الطلاق قال ما يبرر ضرب الحد، ما يبرر الفصل بين الزوج والزوج الثاني إلى آخره، ما يبرر هذا. جوابه واضح أنه محمول الرواية على ما إذا كان شاهدي شنو زور، بمعنى أنه الطلاق في الواقع لم يتحقق، الطلاق في الواقع لم يتحقق وكان شاهد الزور، وهذا يبرر الأحكام التي ذكرت في الرواية من ضرب الحد والضمان والتفريق بينهما ورجوعها إلى زوجها الأول. في ذيل المسألة كما قلنا ذكر وقال وكذلك إذا شهد بموت الزوج فتزوجت المرأة ثم جاء زوجها الأول نفس الأحكام السابقة تجري إذا كان شاهد الزور وشهد بموت الزوج وتزوجت المرأة اعتمادا على ذلك ثم جاء زوجها الأول هنا نفس الكلام يجري يغرضان الحج يغمنان مهر الزوج الثاني ويفرق بينهما وتترتب الأحكام الأخرى اللي لعل واحدة منها الحرمة الأبدية بينها وبين ماذا وبين الزوج الثاني الحرمة الأبدية أيضا تترتب في هذه الموارد لأنها ذات بعد لأنها ذات بعد وهذا تزوج عليها وهي ذات ماذا وهي ذات بعد على الشروط المذكورة في هذا الحكم الشرعي هذا أيضا تدل عليه رواية هذا ما في الموت تدل عليه الرواية مروية في نفس الباب الحديث الثاني وهي صحيحة أبي بصير يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ويضرب الشاهدان الحد يعني يثبت لها المهر باعتبار الدخول ويضرب الشاهدان الحد ويغمنان المهر لها عن الرجل يعني الذي يدفع المهر منه مو الرجل ما يدش القصة وإنما الذي يغمنان المهر لها عن الرجل منه الشاهدان ومعنى ضمان الشاهدين ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول مسألة 126 قال إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه هذا الفرض هناك افترضنا أن الشهود شهادة شهادة الزور هنا ما افترضنا شهادة الزور وافترضنا رجوع أحد الشاهدين عن اشتباهه وخطئه ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه يقول عندئذ يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول وتعتد من الثاني ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع هذا الذي رجع خطأ يؤخذ منه الصداق ويدفع من ويدفع إلى هذا أيضا تدل عليه رواية صحيحة أيضا مروية في نفس الباب وهي عبارة عن صحيح محمد بن مسلم الرواية رويها الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في بعض النسخ عن العلاء عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم في اعتبار الرواية لا يؤثر ذلك لأن الكل فقال عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهد على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين بالضبط نفس مسألتنا أكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير يرد دائما على الزوج الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها هذه الرواية أيضا تدل على الأحكام التي ذكرها في المقام الفقهاء عندما تعرضوا لهذه الرواية قالوا بأن هذه الرواية محمولة على أنها تزوجت بسماع الشهادة من الشاهدين تزوجت بسماع الشهادة من الشاهدين. ولعله هذا هو ظاهر الرواية، تزوجت بسماع الشهادة من الشاهدين، لعله هو ظاهر الرواية، لأن الرواية ليس فيها ما يشير إلى شيء آخر، أما شهدا فتزوجت، يعني سمعت الشهادة منهما بأن زوجها طلقها، فذهبت وماذا؟ وتزوجت اعتمادا على هذه الشهادة، لعل ظاهر الرواية هو ذلك، فلا نحتاج إلى حملها على ذلك، هو ظاهر الرواية هو ذلك. كما هو واضح نقرأ الرواية، قال في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت، ظاهر أنه هذا الاعتداد ما لديه بعد ذلك جواز بعض الشهادة الأدى مترتب على شهادة الشاهدين، مو أنه إجا حاكم وحكم بالطلاق، واضح حكم بالطلاق حتى يقال انه بعد حكم الحاكم بالطلاق الرجوع ما له معنى بعد، عندهم يسي انه بعد ان يحكم الحاكم بالطلاق بعد حكم نافذ هذا الرجوع ما يعتنى به، لا يكون هناك رجوع بعده، فهم لاجل ان لا يكون هذا الاشكال حملوها على ماذا؟ على انها اعتدت وتزوجت بسماع الشهاده من الشاهدين. اقول هي ظاهر الرواية لعله ذلك، الرواية لم يفرق فيها شيء، اللهم إلا أن واحد يقول بأن نفس افتراض شهادة الشاهدين هذا كأنه قرين على وجود مجد الحكم القاضي وحاكم وحكم الحاكم، إلا ما عادش يقول، الرواية ما فيها ظهور أكثر من أنها سمعت الشهادة فأتدت وتزوجت. المسألة التي بعدها مسألة 126 127 في مسألة 127 يقول إذا حكم الحاكم بثبوت حق ماليهم مستندا إلى شهادة رجلين عادلين فرجع أحدهما أحد الرجلين شاهدا ضمن نصف المشهود به، وإن رجع كلاهما ضمن تمام المشهود به، القاعدة مو ضمن تمام المشهود به، شهد أن هذا مطلوب لهذا 1000 دينار، إذا الحاكم عن حكم وأخذ 1000 دينار من المشهود عليه ودفعها إلى المشهود له، ودفعها إلى المشهود له، ثم بعد ذلك رجع أحدهما عن شهادته، رجع أحدهما عن شهادته بعد حكم الحاكم، يضمن للمشهود عليه نصف شنو؟ نصف المال 500 يضمن، رجع كل منهما يضمنان شنو؟ 8000 المشهود عليه، المشهود عليه يضمنان 8000، أما المشهود له أسلف المال خلص ما عليه في هذا المشهود له، أخذه بحكم الحاكم، هم رجعهم وصار كذا في ماذا؟ في إتلاف المال على صاحبه، وإن رجع كلاهما ضمن تمام المشهود به، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين، في بعض الأحيان يثبت الحق برجل وامرأتين، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ضمن نصف المشهود به، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به بالنسبة، وإذا رجعتا معا ضمنتا نصفا ضمنتا تمام النصف، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة 4 نسوة كما في الوصيات قدمت سابقنا أن تقبل فيها شهادة النسوة، فرجعنا جميعا عن شهادتهن ضمنت كل واحدة منهن الربع، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة، إذا رجعنا جميعا كل واحدة من ربع ثمن المال، إذا رجعت واحدة جعلت بالنسبة، هذه هي المسألة 127. هذه المسألة السيد الماتن استدل على الضمان في هذه المسألة في مسألة رجوع الشاهدين في الأموال، رجوع الشاهدين أو أحد الشاهدين في الأموال، وأنه هناك ضمان بحسب النسبة. استدل على ذلك بأمور. الأمر الأول، استدل بما دل على الضمان في شاهد الزور كصحيحتي جميل من دراج المتقدمتان، باعتبار أن الصحيحتين وإن وردتا في شاهدي الزور، وهنا نحن لا نفتر الشهادة في شهادة الزور ونعتبر بالرجوع قطعا، وإن كانت واردة في شهادة الزور، لكن المستفاد من قوله عليه السلام لا يقول ذلك أنا أغير كلام المقصود، مستفاد من قوله عليه السلام في الصحيحة ومن بقدر ما أسلف من مال الرجل في شاهد الزور، ليفهم من هذا الكلام أن الضمان إنما هو باعتبار كون الشاهد شنو مسلف لمال شنو لمال الرجل، كون مسلف لمال الرجل مو لكون شاهد زور. الضمان ليس مناطا في الرواية على ما يفهم منها بكونه شاهد زور، وإنما هو منوط بهذا بكونه مفلس لمال الرجل. فنقدر نتعدى من شاهد الزور إلى كل شاهد يكون مفلسا لمال شنو لمال الرجل، لأن يعني المفلس يصدق في محل كلامنا أيضا ولا يصدق بشاهد الزور. كل شاهد هو يشهد ولو تبين بعد ذلك خطأه ولم يكن شاهد زور، وبالنتيجة سبب في إفلاس المال على ماذا؟ على الرجل. الرواية تقول أن الضمان منوط بماذا؟ بخصوص المتلف عليه، ولا خصوصية لكونه شاهد ماذا؟ شاهد زور، لكون شاهد زور ما له علاقة بماذا؟ بالإفلاس وبالتالي بالضمان. استدل ثانيا برواية السكون المتقدمة أيضا اللي يقول من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول، اللي هو فسرها أخذناه بالأول يعني شنو؟ أخذنا الشاهد بالأول يعني ضمناه، يعني ضمناه يعني جعلنا الضمان في عهدته، هذا معنى أخذناه مو أخذنا بالأول، أخذناه بالأول، أخذنا الشاهد يعني بقوله الأول يعني ضمننا. واستدل ثالثا بما دل على ضمان الشاهد في الحدود إذا رجعت الحدود، وهذه رواية تقدمت سابقا من قبيل معتبر السكوني ومعتبر مسمح كردين، معتبر السكوني في الباب 14 الحديث الثاني، معتبر نسمع في الباب 12 الحديث الثالث، وغير هذه الروايات الواردة في الحدود. استدلال في محل الكلام أيضا مبنى على إلغاء خصوصية الحدود، حدود ليس لها خصوصية وإن كانت في واردة في ماذا؟ في الحدود، باعتبار أن الذي يفهم أصلا من هذه الروايات هو أن التضمين تضمين الشاهد إنما هو باعتبار كون السبب في لحوق ما لحق بمن يشهد شنو عليه، إنما يضمن لكون السبب فيما جرى وما لحق بهذا المسكين بهذا المشهود عليه، تضمينه بهذا الاعتبار باعتباره سببا صار سببا لشهادته، صار سببا في عروض ما عرض على هذا المشهود عليه. حدود ما لها علاقة، حدود ليس لها ربط بهذا، فإذا صار سببا في إتلاف ما لا يضمن هذا المال، صار سببا في إقامة الحج عليه حينئذ يقتص منا إذا كان متعمد أو إذا كان مشتبه يجب عليه دفع شنو؟ الدية، يجب عليه دفع ماذا؟ الدية كما تضع الدية هذه هي دفع الدية في باب الحدود ليس لخصوصية في كون الحدود، وإنما هي تحدث عن ضمان أن هذا بكادته صار سببا في ماذا؟ في محروض ما عرض على هذا المشهود عليه فيكون ضامنا. فإذا كان قاتل قاطع كذا هو يضمن ماذا؟ ما يقابل هذا من الأموال يضمن الدية. وإذا لا خصوصية للحدود فيمكن التعدي حينئذ إلى محل الكلام وهو الشهادة التي يرجع عنها صاحبها في القضايا المالية فإنه يكون ضامن. وفي طبيعة الحال يكون ضامن يعني يكون ضامن بالنسبة. فإذا كان هو أحد الشاهدين ورجع يضمن نفس المال، إذا كان كلا الشاهدين رجعا يضمنان تمام المال، وهكذا في الأمثلة التي ذكرها السيد ماشين. نعم المفروض في مسألتنا التلف، المفروض في مسألتنا أن المال ليس قائما بنفسه، وإلا إذا كان قائم بنفسه هذا حديث آخر. مفروض في الضمان عندما ينتقل إلى ضمان المثل أو ضمان القيمة، هذا معناه أنه افترضنا التلف، افترضنا التلف يعني شنو؟ يعني أن المال تلف عند المشهود له، مشهود له اللي هو المدعي، هو المدعي دفع إليه المال بهذه الشهادة، الحاكم دفع إليه المال استنادا إلى هذه الشهادة فأتلف هذا المال، تلف المال عنده. واضح؟ هنا ضمان الشهود لابد أن نقيد بما تقدم سابقا وذكر قبل كالمسألة السيد الماتن أيضا، ضمان الشهود إنما يكون في حالة جهل المشهود له بالحال. إذا كان المشهود له بالحال جاهلا بالحال، ما يدري أن المال ليس له، بل يعتقد أن المال شنو له وأخذه بحكم الحاكم، هنا الشهود يضمنون، يضمنون الشهود يضمنون قيمة هذا المال للمشهود عليه. وأما إذا كان المشهود له عالما بالحال، يدري أن المال ليس له، يعلم أن المال ليس له وأن هؤلاء شهداء قطعين اشتباها، لأن المال للأفلسين، مع ذلك أقدم على إتلافه والتصرف فيه وإتلافه ونظم عليه. من يكون قدم سابقا لا يكون الشاهد، وإنما يكون علينا على نفس مشهود له على المدعي في حال علمه بالحال، لأنه غاصب، غاصب هذا متلف عمدا لمال الغير، فهو يكون ضامن لهذا المال، هو غاصب متلف عمدا يكون ضامنا لهذا المال. ولو فرضنا أن الشهود غرما كما هو قال السيد الماتن في مسألة سابقة، استقرار الضمان يكون علينا على هذا المتلف العامد العالم، استقرار الضمان يكون عليه فيرجعان يقبيل المال عليه. فإذا ضمان الشهود ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد لما إذا كان التلف الحاصل عند المشهود له حصل جهلان، كان جاهلا بالحال، حينئذ ضمان يتوجه إلى الشهود كما قلنا سابقا باعتبار أنهما وإن كانا سببا في الإتلاف وليسا مباشرين للإتلاف، لكن السبب في حال الجهل يكون أقوى من المباشرين. هذه مسألة، مسألة 27، مسألة 28 يتعرف فيها السيد الماتن إلى مسألة تفتك في كلمات الفقهاء. قال إذا كان الشهود أكثر مما ثبت به تثبت به الدعوة، دعوة تثبت باثنين، هذا جاب الشهود أربع شهود. إذا كانت الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى، كما إذا شهد ثلاثة من الرجال أو رجل وأربع نسوة، فرجع شاهد واحد، شاهد واحد رجع، اثنين بقوا، هنا يضمن هذا الشاهد الواحد بمقدار شهادته على ضوء ما تقدم أو لا؟ يقول قيل انه يضمن بمقدار شهادته، يعني يضمن شنو النص، يعني يضمن شنو يقول يا الثلث، يتنفى الشهود. رجع واحد يضمن السنة يضمن التوريث، لكن يقول ولكن لا يبعد عدم الضمان، ولو رجع اثنان منهم معا فالظاهر انهما يضمنان للناس. هذا فرع ثاني. في الفرع الاول هاي المسألة انه اذا شهد اكثر من العدد المطلوب في قضية مالية، شهد اكثر من العدد المطلوب. هنا ذهب جماعة منهم الشيخ الطوسي واخرون غيره الى انه ان الشهادة اذا كانت باكثر مما يعتبر في ثبوت المشهود به، اكثر مما يعتبر في ثبوت المشهود به، ذهبوا الى انه يضمن الراجع بعد الحكم بحسب شهادته في الواقع. فاذا كان ثبوت المال بشهادة ثلاثة رجال فرجع واحد منهم ضمن ثلث المال، أربعة رجال ومن ربع المال، وهكذا. هذا الرأي الشيخ الطوسي وغيره تدل عليه بأمرين، لاحظوا تدل عليه بأمرين. الأمر الأول أن يقال بأن هذه الشهادة الزائدة شهادة الشهادة الثالث، هذا زائدة، هذه الشهادة وإن كانت زائدة وليست معتبرة في ثبوت المشهود به بحسب الفارق، لكن الحكم بثبوته بثبوت المال فعلا استندت إلى شهادة الجميع، الحاكم حكم بأن هذا المال لهذا أخذه من هذا ودفعه إلى هذا، استناد إلى شهادة الثلاثة، إلى شهادة الجميع. فإذا رجع واحد منهم ضمن حسب شهادته، فإذا رجع واحد يضمن شنو؟ يضمن الثلث، وهكذا. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول يمكن المناقشة فيه، لأنه اللي عندنا هو هذا، أن الحكم صدر بعد شهادة الجميع، صحيح. أن الحكم صدر عن الحاكم بعد شهادة الجميع، لكن الشهادة الزائدة ليس لها داخل لماذا في ثبوت هذا ليس لها زائدة غير معتبرة في ثبوت المشهود به. لعلنا أن الحكم صدر بعد شهادة الثلاثة، هذا ليس معنى أن الحكم استند إلى ماذا؟ إلى شهادة كل واحد من هؤلاء الشمس الثلاثة، بل الشهادة الثالثة وجودها وعدمها سواء، وليس لها دخل في ثبوت المشهود به، وإنما المشهود به ثبت بشهادة شخصين ورجلين لا بشهادة الشخص الثالث. فما دام رجلين باقيان على شهادتهما، واضح باقيان على شهادتهما، فالثالث رجع الثالث شهادته ليس لها دخل في ذلك، فحينئذ لا وجه علما للضمان. الدليل الثاني رواية انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.